ماذا نص عليه حديث الفعل؟ وهي في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنهما، حديث جابر حسن، لا بد من الجامع بين الحديث. الجامع أن نقول النهي للكراهة، وهذه الحديث صارفة للنهي عن الكراهة. بعض العلماء فرق بين الاستقبال والاستدبار، قال يحرم الاستقبال ولا يحرم الاستدبار، استقبال أعظم، استقبال أعظم. لكن أقول يرد عليه حديث جابر رضي الله عنه، ولقد رأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها، حديث جابر حسن. من ضعفه أقول هذا سند أبي داود، هو الضعيف، سند أحمد فلا بأس به حسن. فإذن لا تجن الحديث إلا على هذا، هذا هو الأقرب والأرجح، نقول أنه على سبيل الكراهة. ولا ينبغي الإنسان يتساهل، لأن كثير من العلم يقول أنه حرام، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل، لكن هذا هو الذي تجتمع عليه الأدلة. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وسيأتينا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن الإنسان لا يخرج عن هذا بالانحراف اليسير، حين قال إذا انحرف عن القبلة هل يكفي الانحراف؟ نقول لا بد أن يتوجه إلى جهة أخرى. إذا كانت الجهة القبلة غربا فلا يتم إلا إذا اتجه شمالا أو جنوبا، أما إذا انحرف في نفس الجهة فإن هذا لا يكفي، لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قبلة المدينة جهة الجنوب، فإذا شرق صارت القبلة عن يمينه، وإذا غرب صارت القبلة عن يساره. إذن هذا دليل على أنه لا يكفي الانحراف اليسير، بل لا بد أن يتحول إلى الجهة الأخرى، ولكن شرقوا أو غربوا، ما قال انحرفوا، شرقوا أو غربوا. لكن تصح صلاته، لو صلى إنسان جهة الغرب القبلة غرب، صلى جهة الغرب ولو انحرف يمينا أو يسارا فصلاته صحيحة، قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي، ما بين المشرق والمغرب نسألها المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا اتجه إلى جهة الجنوب فقد أصاب القبلة ولو انحرف يمينا أو يسارا. لا، هو اترك الأفضل، نقول متى يخرج عن النهي، متى يخرج من النهي، إذا كان بالإمكان، إذا ما يستطيع في البنيان وما يستطيع فإنه ينحرف على قدر استطاعته، وأحسن من الذي لم ينحرف، لكن إذا كان يستطيع أن ينحرف انحرافا كاملا هذا هو الذي يخرجه عن استقبال الاستدبار. ثم قال وأن نستنجي باليمين، تقدم الكلام فيه الحديث قبله، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، المراد بالأحجار المسحة، لأن الغالب أن المسحة تكون بحجر، فلو استجمر بحجر واحد له ثلاث شعب، حجر كبير له ثلاث شعب فإنه يجزئ، لأن المقصود عدد المسحات وليس المقصود عدد الأحجار، لكن أطلق الأحجار لأن الغالب أن الحجر يستنجى به مرة واحدة، لكن لو قدر أنه أخذ حجرا كبيرا له ثلاث شعب ومسح بكل شعبة مسحة فإنه يجزئ، إلا إذا لم ينقي أو لم تنقي المسحات الثلاث، إذا أنقت فإنه يجزئ، وأما إذا لم تنقي فإنه يجب أن يزيد رابعة أو أكثر حتى يبقى أثر لا يزيل إلا الماء، هذا ضابط الإنقاء، هذا ضابط الإنقاء عند الفقهاء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأن الغائط مهما مسح الإنسان يبقى بلل، يبقى بلل، هذا معفون عنه، ولو ساح وأصاب السراويل فلا بأس، معفون عنه، لأن هذا فيه مشقة، فمحل الغائط القبر الدبر، محل النعل أسفل النعل أسفل الثوب بالنسبة للمرأة، هذه أشياء يعفى فيها عن يسير النجاسة للمشقة، وإلا فإن الإنسان مهما استجبر بالأحجار أو نحوها فإنه في الغالب أنه يبقى أثر أو بلل لا يزيله إلا الماء، وقد ينتشر على السراويل إذا عرق ويكون فيه أثر غائط على السراويل، نقول هذا معفو عنه حتى لو انتقل إلى السراويل فإنه معفو عنه، أن هذا هو ضابط الإنقاء. فإذا لم تلق المساحات الثلاثة وبقي أثر كثير أكثر من العادة فإنه يمسح رابعة وجوبا، وقد سيكون معه سهال فيحتاج إلى أكثر من ثلاث. إذا نقول الثلاث مجزية إذا أزالت الأذى، وأما إذا بقي أثر فلا بد أن يزيد، أما دون الثلاث فلا يجزي مطلقا لقطع النظر هل أنقى أم لم ينقى. إذا مسح واحدة أو اثنتين فلا يجزي مطلقا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أقل من ثلاث، والغالب أنه لا ينقي بأقل من الثلاث، لكن أقول بقطع النظر عن الإنقاء، إذا مسح مسحة أو اثنتين فإنه لم يستنجي الاستنجاء الشرعي، فلا بد أن يمسح أقل شيء ثلاث، أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. الرجيع هو ما يخرج من الدواب سواء كان طاهرا أو نجسا، فلا يجوز الاستنجاء بالرجيع سواء كان من حيوان مأكول كالبقر كالإبل والبقر والغنم، أو من حيوان غير مأكول كالحمار والبغل، فروث الحمار نجس وروث ما يكون لحمه طاهر، لكن لا يجوز الاستجمار لا بهذا ولا بهذا. فإن كان نجسا فالأمر ظاهر، لأن النجس لا يزيد المحل إلا تنجيسا، وأما الطاهر فلا يجوز الاستجمار به. لماذا؟ لأنه طعام دواب الجن كما جاء في الحديث الصحيح. إذن الرجيع لا يجوز الاستنجاء به بكل حال، برجيع أو عظم. كذلك الكلام في العظم، قد يكون طاهرا عظم مذكاه فلا يجوز الاستنجاء به، أولا لأن العظم أملس لا يطهر في الغالب، كما جاء عند الدارقطني نهى عن الاستنجاء بالعظام وقال إن والروث قال إنهما لا يطهران، فالعظم أملس وقد يكون بالزوجة إذا كان رطبا فالغالب أنه لا يطهر. وأيضا إن كان عظم مأكول فهو طعام الجن، وإن كان عظم نجس كالحمار فهو نجس لا يحل الاستنجاء به. إذن هو إما طعام الجن أو نجس، وبكل حال لا يطهر للزوجتي. إذا تقول فقال لا يجوز الاستنجاء بالذي لا يطهر كالزجاج، الزجاج أملس لا يطهر، وكذلك الشيء الرطب طين رطب أو ما شابه ذلك لا يطهر، فإنه لا يجوز الاستنجاء به. أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه العلة، نهى عن الروث والعظام وقال إنهما لا يطهران، فكل شيء لا يطهر إما لرطوبته أو لملاسته كالزجاج فإنه لا يجوز الاستنجاء به. يعني كالرخام كل شيء أملس لا يزيل الأثر فإنه لا يجوز الاستنجاء به. السنة وتر، من استجمر فليوتر، في صحيح مسلم الاستجمار تون أي وتر، يعني السنة أن يقطع وتر، يعني إذا أنقى بأربع السنة يزيد خامسة، إذا أنقى بست السنة يزيد سابعة، وهكذا السنة يقطع الأوتر. المناديل واضح استجمار، لكن الماء صعب، الإيتار بالماء هذا صعب انضبط. يقول إذا استنجى بالأحجار أو المناديل فليتحرى الوتر، يمسح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أما الماء فلا يظهر فيه الإيتار. ويستبعى نبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا وغربوا، كما تقدم أنه لا يكفي الحراف اليسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلم. صلى الله